بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو حكم النذور والنحائر التي تصرف للقبور والمشاهد؟ ما حكم هذه النذور؟ ما حكم قبضها؟ ما حكم قبضها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وتقرير للناذر، وتدليس عليه بأنه يضره ذلك، بأنه ينفعه هذا النذر، ويوهمه أن الولي ينفعه ويدفع الضر عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت إن الناذر قد يدرك أخذنا هذا كذا. نعم، هذه الشبهة التاسعة. ما هي الشبهة التاسعة؟ أن الناذر قد يدرك بعض النفع وقد يندفع عنه بعض الضرر بسبب نذره، فما هو الجواب؟ ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه الشبهة ليست فقط في مسألة القبور، بل هي أيضا في مسألة الكهانة والسحر والشعوذة. فإن كثيرا من الناس يغتر بالكهان والسحرة والمشعوذين بسبب أنهم يخبرونهم بأشياء فتكون كما أخبروا. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ أولا، فهمنا الشبهة أم لا؟ الشبهة هي أن الذي ينذر لذلك القبر أو لذلك المشهد قد يتحصل على بعض النفع أو يندفع عنه بعض الضرر، فهل هذا دليل على جواز تلك، على جواز ذلك الفعل، وعلى جواز صرف تلك العبادة لصاحب ذلك القبر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لو كانت دليلا على جواز هذه العبادة وصرفها للقبور وللمشاهد والأضرحة لكانت دليلا على جواز عبادة الأصنام، لأن الأصنام يحصل عندها من هذا الذي ذكر الشيء الكثير، قد يندفع بعض الضرر وقد يجلب بعض النفع ابتلاء واختبار من الله عز وجل. وأذكر في هذا من باب أن الله عز وجل يبتلي بعض العباد بشيء فيظن الجاهل أنه دليل على صحة ذلك الفعل. كان الناس فيما مضى إذا أجدبوا وإذا قل المطر عندهم أخذوا ذبيحة، تبيعا أو بقرة أو ثورا، وطافوا به في القرية وما حولها وفي الأماكن، أماكن الفضاء والأماكن حول القرية، يطوفون به ويبتهلون ويدعون، ثم يذبحون هذه الذبيحة ويقتسمون لحمها فيمطرون. فهل هذا دليل على أن هذا الفعل مشروع؟ ها يا إخوان، الجواب لا. هذا الفعل محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال بعض الجهال بعد أن خرج أناس للاستسقاء فاستسقوا فلم يمطروا، فقال ذلك الجاهل الشخص الجاهل قال كنا فيما مضى نخرج بالتبيع ونطوف حول القرية ونذبح التبيع ونقتسم لحمه فيأتي المطر، وأنتم اليوم تذهبون بلا تبيع فما يأتيكم مطر. فهذا ليس دليلا على أن هذا الفعل جائز ومشروع، لأن الله عز وجل يبتلي بعض الناس، يبتلي بعض الناس بماذا بارك الله فيك، بأن تتوفر أو أن يستجيب لبعض دعائهم، يعلم ضعفهم ويعلم كذلك نياتهم، ولكنهم وقعوا في هذا الفعل المحدث في مسألة الاستسقاء. فكذلك الله عز وجل يبتلي بعض الناس في مسألة الكهانة والسحرة والمشعوذين، فهذا ليس دليلا على أحقية هذا الشيء. وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر أن الله عز وجل قد يجيب دعوتهم لأنهم مضطرون، وقد أجاب الله عز وجل دعواتهم لما كانوا في البحر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، يعني استجاب دعاءهم ونجاهم إذا هم يشركون. فالله عز وجل قد يستجيب دعوة هؤلاء لأنهم مضطرون، أو يرسل عليهم المطر ابتلاء، وهذا لا يكون دليلا أبدا على جواز ذلك الفعل الذي هم فيه وعلى تقريرهم على ما هم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات، يخبر بالمغيبات يعني بالأشياء المغيبة التي هي في غيب عن الناس، ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، كما جاء في الصحيح صحيحين من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث غيرهما. تلك الكلمة يلقيها الشيطان في أذن وليه فيقرقرها قرقرة الدجاجة فيخلط معها 100 كذبة، فيقول الناس أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال رحمه الله وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات، ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. إذن هل هذه الكلمة التي استرقها الجن من السماء وكانت حقه، هل هي دليل على صدق الكهان؟ الجواب لا. وهل هي دليل على صدق عبادة الأوثان وحقية ذلك؟ الجواب لا. فكذلك ما نحن فيه إذا حصل له بعض النفع أو شفي مرضه أو أنجبت زوجته، فهذا لا يدل على أن ذلك، على أن تلك الطريقة التي سلكها من عبادة غير الله أنها حقه، لأن الله عز وجل قد يبتليه، كما أن الله عز وجل يبتلي بالنقم فكذلك يبتلي بالنعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور، كل إنسان موكل به جن، موكل به قرينه من الجن، وهذا القرين من الجن يأمر الناس بالشر، كما في الصحيح من حديث عائشة أنها غارت رضي الله عنها في بعض الأمور، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد حضرك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، وهل لي شيطان؟ وكما قالت، فقال: إنه ما من عبد إلا ولا وقد وكل به قرينه من الجن. قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فإذا هذا يدل على أن القرناء الذين مع غير النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون الناس بالشر، وهؤلاء القرناء يتعاونون مع قرين الكاهن، فيوصلون إليه بعض الأمور التي تتعلق بذلك السائل الذي يذهب إلى الكاهن. فتجد بعض الكهان أول ما تصل إليه فيباشرك بذكر اسمك: ماذا تريد يا فلان؟ ويذكر اسمه. وهذا قد حصل عند بعض الكهان، ويقول: أنت تشكو من كذا، وعندك مشكلة في كذا. وكان الذي قد أوصل هذا الكلام هو قرينه إلى قرين ذلك الكاهن، فأخبره ببعض هذا. قال: ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون للقبوريين: إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. يقولون: الولي فعل وفعل. وهذا هذه الدعاية الإعلامية لعباد القبور ولسدنة القبور، الدعاية الإعلامية تكون من السدنة وممن هم حول تلك القبور، ويعود عليهم ذلك العمل بالأموال الكثيرة. فماذا يحكون الحكايات؟ جاء فلان وهو مريض مطروح لا يستطيع أن يمشي، فلما وصل وفعل كذا ونذر كذا ودفع كذا، خرج من عند هذا الولي وليس به بأس، وهكذا من هذه الحكايات. قال: ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأرض، ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك. الناس يرون الملوك والولاة يعززون ويؤيدون هذه الأمور. ربما بعض الولاة يدفع من خزائن الدولة أموالا لأجل ترميم مشهد الولي الفلاني، وهذا حاصل، وهذا من الأشياء المنكرة التي تنكر على الولاة في كثير من الأماكن، يشيدون أماكن الشرك. قبر ابن علوان شيد وأعيد كذلك ترميمه وطلاؤه إلى غير ذلك بأموال باهظة، وكذلك قبر هود فيما يزعم، وكذلك أيضا بين وقت وآخر ربما مسجد الهادي وقبر الهادي، وهكذا في كل مكان يعاد ترميم هذه القبور. وإذا حصل من بعض الغيورين أنه هدم قبرا أو أنه كذلك هدم قبة، فإنهم يعيدونه ببناء أحسن وأقوى وبأموال باهظة. قال: وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور. ليس فقط هذا، بل يولون العمال، وربما سجلوا وظائف. هؤلاء السدنة الذين حول القبور ربما سجلوهم في كشوف تابعين لوزارات الأوقاف، وأنهم من ماذا؟ من مسؤولي مسجد الولي الفلاني أو مسجد الشيخ الفلاني. قال: وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن، يكون الذي يتولى قبض النذور رجل يحسن فيه الظن ممن ينسب إلى العلم، ولكنه صوفي أو شيعي أو كذلك دنيوي. قال: وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدريس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. إذن حاصل هذه الشبهة أن مجرد إدراك النفع أو دفع بعض الضرر لا يدل على أن هذا النذر مشروع، ولا على أن هذه العبادة جائزة، لأن مثل هذه الأشياء قد تقع للمشركين ووقعت لعباد الأصنام، وكذلك أيضا قد تقع لليهود أو للنصارى في بعض الأمور التي يبتليهم الله عز وجل بها. وإنما العبرة ما وافق الدليل الشرعي وما كان مأذونا به شرعا. قال رحمه الله: فإن قلت هذا أمر عم البلاد، هذه الشبهة العاشرة، الشبهة العاشرة، يقول المؤلف: إذا قلت، إذا جاءك بعض الناس، وهذه الشبهة والتي قبلها ليست موجودة في كشف الشبهات، وهي من جيد الكلام ومن كذلك أيضا حسن القول الذي أتى به المؤلف في هذا الكتاب المبارك. فيقول المؤلف عليه رحمة الله: إن قلت هذا أمر عم البلاد، واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد. هذا الإشارة بقوله هذا إلى عبادة غير الله عز وجل، وإلى فعل القبوريين عند القبور والمشاهد. هذا أمر عم البلاد، يعني الاعتقاد في أصحاب القبور، وكذلك الذبح والنذر لها. عم البلاد يعني انتشر في سائر البلدان، واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد. هذا من الطباق. الغور ضد النجد، النجد المكان المرتفع، والغور المكان المنخفض. واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا. طبق الأرض يعني انتشر، حتى انتشر في جميع بقاع الأرض شرقا وغربا، جهة الشرق وجهة الغرب، ويمنا وشاما. أيضا يمنا بمعنى جنوبا، وشاما بمعنى شمالا. المؤلف صنعاني، وكان أهل اليمن الأعلى، يعني كما يقال اليمن الشمال، يقولون لما كان من جهة الجنوب يقولون اليمن، كما كان في العهد الأول ما كان عن يمين القبلة يقال له يمن، ما كان عن يمين القبلة يقال له اليمان. فكذلك يقولون جهة اليمن يعني جهة الجنوب، وجهة الشام يعني جهة الشمال، لأن الشام في شمال اليمن، وقولهم يمن يعني جهة الجنوب من صعدة وصنعاء ونحوها. قال: وجنوبا وعدنا، جنوبا جهة معروفة، وعدنا أيضا، عدن هذه إشارة إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب، وإن كان جنوبا يميل إلى الغرب، جنوبا غربيا. وهذا ما زال مستعملا عند القضاة إلى اليوم، يقولون في بعض البلدان، يقولون في أوراقهم الجهة العدنية والجهة القبلية. القبلية يعني الشمالية، والعدنية يعني الجنوبية، يحده من الجهة العدنية أرض فلان بن فلان، ومن الجهة القبلية أرض فلان بن فلان. وهذا ما زال موجودا في البصائر والوثائق عند القضاة. قال: بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور. فناء القبور الأرض التي تكون حول القبور، فناء الدار الأرض التي هي حول الدار، ما يسمى بالأحواش ونحوها، فناء الدار. قال: ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد، ويلقون عليها الأوراد يعني الورد والرياحين، ويلبسونها الثياب، وبعضهم يصب العطر، يصب الطيب والعطور على تلك التربة، حتى إذا جاء وقيل: ما هذا؟ قالوا: هذا الكلم والجرح الذي جرح به ذلك المقبور، كما يصنع في ما ذكر عند قبر الهادي. وهذا الطيب ليس فقط عند قبر الهادي، بل في أكثر الأماكن، لأن الطيب تنشرح له النفس، وكذلك تنسجم معه وتقرب إليه ما كان مطيبا، وخاصة بالأطياب الغالية الثمن وبالبخورات وهكذا، يحب الإنسان أن يبقى أكثر وقت ممكن في ذلك المكان. قال: ويلبسونها الثياب. السعد يقول: ما أطيب ريح الجنة يا سيدي، يعني سيده الهادي لما يخرج هذا الريح الذي قد صبوه هم بأنفسهم، ويقول: ما أطيب ريح الجنة، يعني أن هذا الكلم الذي يخرج من جرحك هو من ريح الجنة، فما أطيب ريح الجنة، تغرير بالناس. قال: ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم. وفي الأزمان الماضية كانت قوارير السمن وكذلك أيضا العسل والبيض كانت تذهب إلى هؤلاء الناس الذين يزعمون، الذين يعتقد الناس أنهم صالحون وأنهم يقومون بواجب في عند هذه القبور الذي يكون سادنا للقبر. الناس في الزمن الماضي، أما الآن فقد عرف الناس حقيقتهم وانكشف عوارهم وبوارهم، ولكن في الزمان الماضي كانت القوارير السمن تحرم المرأة أولادها وأهل بيتها وأهل بيتها منها، وتذهب بها إلى القبر الفلاني. وكذلك البيض، تجمع 20 بيضة 100 بيضة وأهلها بحاجة لها ويذهبون بها إلى القبر الفلاني. قال رحمه الله تعالى: ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها. ومرة كنا في خرجنا دعوة فوجدنا رجلا شائبا حول في مسجد، والمسجد فيه قبور، ووجدناه وهو ممرج بالسمن، ما وجد أن يذهب بالسمن، مرج بها جسمه، وإذا به يلمع من تلك السمنة التي تنذر إلى ذلك القبر عند ذلك في ذلك المكان. قال: وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها. قال: بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر. وذلك الذي الشايب الذي وجدناه نصحناه، قلنا له: هذا شرك، ما يجوز، اتق الله، لا تغر الناس. فقال كلاما حاصله أنها فقط يعني دنيا وظيفة، وهو كبير في السن، كبير في السن، ما أصبح لا يأتيه إلا من هو على شاكلته من كبار السن، من العجائز من النساء، أو كذلك من بعض العجائز من بعض الرجال كبار السن، وإلا في الناس قد عرفوا أنهم كذبة وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. قال رحمه الله: والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر. هذا الكلام لا يزال من المشبه، ليس من رد الشبهة، وإنما هي من أصل الشبهة. رد الشبهة لم يأتي بعد، وإنما هذا الكلام لا يزال في أصل وتوضيح الشبهة. قال بل هذه مساجد المسلمين. يقول هذا المشبه كيف تنكرون هذه الأشياء وهذه الأشياء قد عمت في جميع البلاد، ومساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة، يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر. هذا أيضا لا يزال من كلام المشبه ومن كلام الملبس ومن كلام ذلك الذي يورد الشبهة. يقول لا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. يعني يقول كيف تقول أنت هذا أمر منكر وشنيع، وكيف تقول إنه من النكارة قد بلغ مبلغا لم يبلغه ذنب غيره، وهو قد انتشر في جميع البقاع، وكذلك مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو يكون بجواره قبر أو مشهد يقصده المصلون بعد الصلوات ويشركون بالله في ذلك المكان، فكيف تقول هذا شرك ولم ينكره أحد من العلماء، من علماء الدين الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا؟ ثبتت لهم الوطأة يعني صارت لهم كلمة مسموعة، وكذلك الناس أحسنوا الظن بهم وتوجهوا إليهم بالفتاوى وبالإحسان الظن. فيقول المؤلف قلت، يعني هذه الشبهة حاصلها أنه يورد في هذه المسألة أشياء، فيقول هذا الذي نفعله نحن ليس بشرك، لأنه لو كان شركا كيف يكون شركا وقد عم في جميع البلاد، وكيف يكون شركا ومساجد المسلمين لا تكاد تخلو منه والعلماء لم ينكروه؟ وهل يمكن لمنكر شنيع بهذه الشناعة أن يسكت عنه أهل العلم؟ فإذن هو ليس بمنكر. فيقول المؤلف رحمه الله إن أردت الإنصاف، الإنصاف يعني القول الصواب، القول الحق، إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف، الأسلاف هم الآباء والأجداد، وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة. حاصل ما سيذكره المؤلف رحمه الله أن هذه الأشياء التي ذكرها، التي ذكرت في الشبهة، صدرت من أحد شخصين أو من إحدى فرقتين، إما من عامة لا عبرة بأقوالهم، وإما ممن ينسب إلى العلم فعل ذلك وسكت لأجل ألا تزول مكانته عند العامة وعند الناس. وقوله جيلا بعد جيل، الجيل هو الصنف من الناس، الروم جيل، الفرس جيل، العرب جيل، البربر جيل، وهكذا. وقبيلا بعد قبيل، المراد ناس في عصر بعد أناس في عصر. قال وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها، نسعى في هدم منارها بالأدلة من الكتاب والسنة، قال ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل. هذه سجعة، يعني سجعات يأتي بها المؤلف عليه رحمة الله، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل، يعني لا يفرقون، إنما يقلدون آباءهم الذين أخذوا دينهم تقليدا أيضا وتابعوهم من غير أن يفرقوا بين الدني وهو الوضيع والمثيل وهو الرفيع. قال رحمه الله: ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه ويراهم ينظرون عليه، وهذا واقع أن الذين نشأوا في أماكن شركية وبين بيئات شركية ينشأ الطفل منهم وهو لا يكاد يحلف إلا باسم الولي الفلاني ولا يكاد يهتف إلا باسم الولي الفلاني، ويعلمونه ذلك، يرى أباه وأمه وأجداده وأعمامه وأهله ومن هو فيهم يهتفون بهذا فيقلدهم. قال: ويراهم ينظرون عليه ويعظمونه، ينظرون على القبر ويعظمون ذلك المقبور، ويرحلون به إلى محل قبره يأخذونه على أكتافهم وفي أحضانهم حتى يصلوا إلى ذلك القبر ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، يطوفون به على ذلك القبر ويلطخونه بذلك التراب، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن. وكما قيل: بلاد، يعني كما قال الشاعر: بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جدي ترابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها، يعني البلاد الذي هو فيها بلاد بها نيطت، يعني علقت علي تمائمي، علقت التمائم عليه منذ نعومة أظفاره ومنذ صباه، ويعلقون التمائم على الساعد في الرسغ أو كذلك على الكتف أو ربما في الحلق والنحر أو ربما يفعلون له تميمة على الغطاء الذي يغطون برأسه إلى آخره. قال رحمه الله: ويجعلونه طائفا على قبره فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل يرى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء أو الفتية أو التدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكنا ما ينحر على القبور، فيظن أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام. يعني يرى الناس الجهلة وهم من ذكروا في الصفحة الأولى، ويرى أشباه العلماء وهم من ذكروا في الصفحة الثانية في قوله: ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل. هؤلاء أشباه العلماء الذين يقرون الناس على منكراتهم. قال: ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم، العالم يعني الواحد، أو العالم يعني الناس كلهم لو اجتمعوا، وهم لا يجتمعون على باطل ولكن أهل الباطل كثير، فيظن الظان أن العالم قد سكت عن هذا المنكر أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. وسيضرب لنا المؤلف فيما سنقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مسألة وأكثر من مثال يشير به إلى هذه المسألة، التي هي أن بعض الأشياء تنتشر في البلاد وتشتهر حتى تكون عندهم أسهل من شرب الماء، وهي من أعظم المنكرات ومن أعظم الظلم والجور، والأدلة في تحريمها واضحة ومتواترة وكثيرة، ولكن اشتهر عند الناس هذا. يقول الأخ: ما معنى قوله الأوراد أو والرياحين؟ الورد الزهور، والرياحين أيضا نوع من أنواع الطيب، يعني الأشياء، الريحان معروف. رائحته زكية وذكية. يقول: هل تارك الصلاة جحودا يغفر له؟ استدلالا بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكافر الذي حكم بكفره الكفر الأكبر داخل في عدم مغفرة ذنوبه، فإنه داخل تحت إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الكافر في معنى المشرك. هذا أخ كريم كتب ورقة إن شاء الله طولها سنت وعرضها 5 سنت. بعض الطلاب إذا تشاجر مع صاحبه يقول له صاحبه: خرج إلى الوادي، هل تنصحني أن أخرج؟ تخرج تشم هواء، خرج إلى الوادي تشم هواء، أم تخرج للمصارعة؟ هذه نزعة شيطانية. خرج إلى الوادي، بيني وبينك الوادي. هذا يفعله من نزغه الشيطان، وإلا هذا المكان بفضل الله عز وجل ليس مكان مشاكل. لو كان هذا المجتمع الكثير، يعني الأعداد الكثيرة، في مكان آخر، لربما وجدت في اليوم عديدا من المضاربات، مضاربات بين الناس. ولكن لما علم هذا المكان بالهدوء والسكينة والالتزام بالكتاب والسنة، قلت فيه المضاربات جدا وندرت. لا تمر يمر الشهر والشهران والثلاثة لا تجد إلا شيء من ما يكون بين الصغار، أما الكبار فهم بعيدون عن هذا شد البعد. ويعرف الإنسان أن دخوله في مثل هذه الأشياء ربما يكون سببا لحرمانه من هذا المكان. إذا أطاعه في نزغة الشيطان هذه يحرم العلم ويذهب إلى شوارع المدن. فإذا قال لك اخرج إلى الوادي، قل له: عفى الله عنا وعنك. يقول: بعضهم يدعون الله بدون تبيع، فهل هذا جائز؟ يعني في الاستسقاء يدعو الله بدون ذبح. إذا كان كل إنسان يدعو الله عز وجل وحده ويستسقي في دعائه في أوقات الإجابة، في السجود، في كذلك الأوقات المطلقة وحده من غير أصوات جماعية، فهذا جائز. أما إذا كان بالأصوات الجماعية ويجتمعون ويدعون الله بأصوات مرتفعة جماعية ويضجون ويجمعون الأولاد والصغار والكبار ويضجون بهذا، فهذا لم يكن عليه فعل السلف الصالح. يقول: ماذا لو فتحت الدر النضيد ويأتيك بالأخبار من لم تزودي؟ الدر النضيد إن شاء الله ستفتحونه أنتم لأنفسكم، وهذا ما سننبه عليه في آخر الدروس ونشير عليكم به. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.